يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات الكريمة وردت عقب آيتين يأمر الله تعالى بهما في الصبر، هما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات عقب ما شرعه الله عز وجل من تحويل القبلة ومن الرد على أهل الكتاب ومن تبعهم في استنكارهم أن يحول الله عز وجل القبلة، فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبعد ذلك بين الله عز وجل أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام من تمام نعم الله عز وجل، من تمام نعم الله عز وجل، كما قال عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، في ختام أمره الثالث باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. قال تعالى: إنما شرعنا ذلك لكم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهذه نعمة أخرى، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم أمر تعالى بالصبر على هذه النعم وبالصبر على الابتلاء، خاصة الصبر على ما يسمعونه من الأذى، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا هو المشروع من الصبر والتقوى، إزاء الأذى، إزاء ما يسمع من الأذى أو ينال من الأذى، ينبغي الصبر. لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أحيانا يبتلى الإنسان بسماع الأذى ممن هو أكبر منه وأقدم في العلم من مشايخ، يعني عرفوا بالعلم وبالدعوة، فيسمع منهم أذى رغم أنه لا يستوجب ذلك. فالمشروع هو الصبر والتقوى. إذا كان المشروع للمؤمنين أن يصبروا ويتقوا وأن ذلك من عزم الأمور تجاه ما يسمعونه من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا من الأذى الكثير ومن البلوى في الأنفس والثمرات، فالمشروع هو الصبر والتقوى. وأما ما يؤدي إلى فتنة من قول أو فعل أو مخالفة، فكل ما أدى إلى فتنة وإلى ضرر في الدين خاصة فيجب أن يجتنب وأن يتذرع بالصبر لله تبارك وتعالى. فالله قد أمر بالصبر، بالصبر على النعمة وبالصبر على المصيبة، أمر بالصبر على الأمر الشرعي على فعل الطاعات، وأمر بالصبر على الانتهاء واجتناب المحرمات. فإن الطاعات الأوامر الشرعية وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قد زرع في النفس غالبا المنازعة في ذلك، فلا يداوم على الطاعة في كل حال وفي كل أمر إلا من صبر وجاهد نفسه عن الهوى، فإنه قد ودع فيها المنازعة وعدم الارتياح أو تحتاج إلى الصبر في فعل الطاعات. وكذلك النواهي في النفس الرغبة في انتهاك هذه المحظورات والمحرمات، فكل ممنوع مرغوب. ولهذا ورد أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، ففي النفس شهوة في عدم امتثال النواهي، يعني في اقتحام النواهي، وفي النفس منازعة وهي من شهوتها لفعل الأوامر، فيحتاج إلى الصبر ومجاهدة النفس على فعل الطاعات واجتناب المنهيات، والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه هي الميادين التي يحتاج فيها العبد إلى الصبر، الصبر على الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله، والصبر على ترك المعصية، ترك معصية الله ومعصية رسوله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن تلك الطاعات في هذا الموطن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. قد يترتب على هذا من البلاء ما ذكر الله عز وجل، وقد يكون البلاء من سنة الله تعالى في هذه الدنيا. يبلو الله عز وجل عباده، يبتليهم ويختبرهم بما ذكر هنا سبحانه وتعالى، قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحيانا يكون اهتداؤه ربما إذا اهتدى وافق أن يصاب في ماله أو في نفسه أو في ولده، وما ذلك إلا اختبار. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لعل الأخ أبا أنس هذا اليوم أن يعرض لنا ما أورده الحافظ حول هذه الآيات الكريمة من تفسير، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومن المصائب الموت، لأن الله سمى الموت، سمى مصيبة الموت، فإذا استرجع من مات له قريب أو مات له أخ في الله قال إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله، فإنه بهذا قد وقف الموقف الذي يحبه الله ويرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه يبتلي عباده، أن يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع.
هو سبحانه وتعالى يعلم، متصف بالعلم ذاتيا، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولكن هنا سبحانه وتعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني نعلم ذلك منهم تحقيقا ووجودا موجودا، فهو من صفات فعله سبحانه وتعالى، لأن نوع الصفة قديم ذاتي وأفرادها فعلية حادثة، لأن الفعل هو الحدث والزمن جزء منه. تعريف الفعل قال هو الحدث والزمن جزء منه، فعل فعل ماضي، يفعل فعل مضارع لحال الاستقبال، افعل اعلم، هذه يدخلها ايضا الافعال الثلاثة، اعلم علم يعلم، هذا من صفات الافعال. اما نوع الصفة فهو ذاتي لا ينفك عن ذاته بحال سبحانه وتعالى، فقد علمه أنه سيكون وكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يكون إلا ما قدر سبحانه وتعالى بعلمه وكتابته وقدرته ومشيئته جل وعلا، لا يكون في الكون إلا ما قدره بعلمه وكتابته إياه في اللوح المحفوظ وقدرته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. ولنبلونكم هنا حتى نعلم المجاهدين منكم، نعلم المجاهدين حقيقة أو واقعا موجودا، والصابرين، ونبلو أخباركم أي نختبر. نعم. فتارة نبلو أخباركم فنختبركم، تارة بالسراء وتارة بالضراء، من خوف وجوع. نعم.
كما قال تعالى: فأذاقه الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف، وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثاب
هذا وأمثاله
مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه، ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، ثم بين تعالى من الصابرين الذين
من الصابر
ثم بين تعالى
من الصابرون
من الصابرون الذين شكرهم، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث ذلك لهم اعترافهم بأنهم عبيده.
أما في الدنيا يعني فليست نهاية الأمر، قد يعني يذهب أشياء، لكن النهاية في يوم القيامة، والموفق من علم يقينا أنه لا يضيع لدى الله مثقال ذرة يوم القيامة. نعم.
فأحدث ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة، ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله عليهم، ورحمة، قال سعيد بن جبير، أي أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، وهي ما يوضع بين العدلين، وهي
بين العدلين،
بين العدلين، وهي
يعني الدابة يوضع عليها عدلين، عدل من يمين وعدل من يسار لتوازن الحمل عليها، وتوضع فوقها علاوة. نعم.
وهي زيادة في الحمل، وكذلك هؤلاء
في الحمل،
في الحمل، وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب، أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في
مصيبتي،
اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به.
اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها،
اللهم
أخلف لي خيرا منها. نعم.
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به.
نعم.
قالت أم سلمة:
إلا فعل ذلك به،
إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خيرا من أبي سلمة؟
الله أكبر. نعم.
فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي أن لا يكون بك الرغبة، ولكن امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذب الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا حق. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا أيضا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني كثير من، بل هو يعني من الأهداف التي يحققها في زواجه عليه الصلاة والسلام أهداف نبيلة وأهداف بر وإحسان. فأبو سلمة أخوه من الرضاعة، فعليه الصلاة والسلام بر به، ورغم يعني ما هي أو رغم حالها التي ذكرت من أنها غيرة وكبيرة في السن وذات عيال لا يرغب فيها، هو عليه الصلاة والسلام أراد الإحسان بهذا الزواج وواساها وذكر لها علاج ما شكت منه عليه الصلاة والسلام. قال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، بدعائه عليه الصلاة والسلام، وبما يقوم به من العدل والإحسان والقسط. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، رحمك الله. وهذا مع الفارق، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعزيها. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، اللهم صل وسلم عليه. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تحقيق خبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من إنعام لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك به ويستجيب دعاءه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نأتي بعد ذلك إلى العودة إلى شعائر الحج وإلى ما يتعلق بالمسجد الحرام. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم.
روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى
الذي يقوله عروة. نعم. يقوله لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قلت أرأيت
قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما نزل.
هي أعلم منه باللغة رضي الله عنها. نعم.
ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة
أن يطوف،
وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين.
نعم. يعني كان المسلمون يتحرجون لأنهم كانوا في الجاهلية يمرون يطوفون بين الصفا والمروة، وعلى الصفا إساف، صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة. يقال إنهما رجل وامرأة، فجرى الرجل بالمرأة في الكعبة فمسخهما الله حجرين، فوضعا على الصفا والمروة، فصار أهل الجاهلية يتمسحون بهما شركا بالله تعالى. فلما جاء الله بالإسلام تحرج المسلمون أن يطوفوا بين الصفا والمروة خشية من عودة أمر الجاهلية. والمسألة مسألة تشريع، ما دام أن الله سبحانه وتعالى شرع الطواف بين الصفا والمروة فلا جناح كما قال الله عز وجل أن يطوف بهما، لأن المقصود هو امتثال الشرع وليس مشابهة الجاهلية. نعم.
وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت عائشة رضي الله عنها كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذه الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء.
إذا لأن السبب سبب النزول يعني تكون صورته من ضمن صور الحكم التي يعمها اللفظ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال علماء التفسير. نعم.
وروى البخاري رحمه الله تعالى عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم. وفي أزيلت الأصنام وحرقت، وبقي جبل الصفا وجبل المروة، وذكر الله من شأنهما ما ذكر أنهما من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ السعي بالصفا ويقول: أبدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا.
الركن يعني به الحجر الأسود. نعم. الذي فيه الحجر الأسود. نعم.
ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النساء: ابدأوا بما بدأ الله به. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرة قالت:
تجرات
قالت: رأيت رسول الله صلى الله رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
نعم. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا مما استدل به العلماء على أن السعي في الحج من أركان الحج ومن أركان العمرة.
وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن الإمام أحمد، وهو المشهور عن الإمام مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، وقيل بل مستحب، والقول الأول أرجح، لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج، إلا ما خرج بدليل، والله أعلم.
لأنه يقول: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فكل ما فعله في حجته تلك واجب، يعني تركه يأثم تاركه، لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل عن الوجوب. نعم.
فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها. حين تركهما إبراهيم عليه السلام هناك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هناك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليها السلام.
عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويصلح قلوبنا وأحوالنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يزيح ما بنا من النقائص والعيوب، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.